بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا اليوم تفسير سورة الفيل، وقد قررنا أن القرآن ينقسم إلى قسمين: قسم نزل ابتداء وهو أكثر القرآن، وقسم نزل بسبب. فما سبب نزول سورة الفيل؟ يا أخواني، نعم، يكاد يكون يعني تتفقون على أن سبب نزول سورة الفيل هو ما حصل في قصة أبرهة. كيف؟ صحيح يا شباب. أنا ليش بدأت الدرس بهذه المدخل؟ يتبادر إلى الذهن أن سورة الفيل لها سبب، وأن سبب نزول سورة الفيل هي قصة الفيل، وهذا عجيب أن يتبادر إلى الذهن. يعني أن تعرفون أن سبب النزول تعريفه ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، هذا تعريف سبب النزول. طيب، الآن قصة أبراهام متى حصلت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فهل أوحي إليه في ذلك الوقت؟ والعجيب الذي حصل بهذا الوهم أن الواحدي رحمه الله في أشهر كتاب من كتب أسباب النزول ذكر قصة الفيل سببا لنزول سورة الفيل. ولذلك حصل عند بعض الناس هذا الوهم. وسورة الفيل ليس لها سبب، إذ لو قلنا بهذا، طيب ما سبب سورة يوسف؟ بعض الناس يقول قصة يوسف، سبحان الله، بعد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، بزمن طويل. قصة آدم، يقول قصة آدم مع إبليس، كسبب نزولها قصة آدم؟ لا. ونوح، سبب النزول أيها الإخوة ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه. ولذلك فسورة الفيل مما نزل ابتداء من القرآن، فليس له سبب. وإنما أشارت هذه القصة أو هذه السورة إلى قصة الفيل إشارة كسائر قصص القرآن الذي تحدث عما وقع في الزمن الماضي، مثل أن يتكلم عن قصة نوح عليه السلام، أو قصة موسى، أو قصة عيسى، أو قصة يوسف، فهي قصة من قصص القرآن. وهذه القصة أيها الإخوة أشار القرآن إليها إشارة دون الدخول في تفاصيلها، لكن ذكر أهل السير قصة الفيل، وهو أن أبرهة بنى كعبة في اليمن وزخرفها، فأتى أعرابي من أهل مكة واحتقرها، وقيل أنه بال فيها فغضب وأقسم ليهدمن الكعبة، فأتى بجيش عرمرم يريد أن يهدم الكعبة، ووقف بالمغمس. المغمس هذا بعد تقريبا عرفات إلى جهة الطائف تقريبا بكيلوين أو ثلاثة، هذا ما زال اسمه المغمس الآن ويعرفه أهل مكة. فجلس هناك وأخذ كل ما يتعلق بإبل قريش، وتعرفون حصلت القصة المشهورة أن عبد المطلب أتى إلى أبرهة وقال له أريد الإبل، قال أنا لما رأيتك عظمتك، لكن لما سألت الإبل احتقرتك. الآن أنا جاي بهد بيت دينكم وأجدادكم وتسألني إبل؟ قال أنا رب الإبل، قال العبارة مشهورة، وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. وفي ثنايا القصة لو تقرؤون بعض الروايات تجدون أن كفار قريش على وثنيتهم في وقت الشدائد يتعلقون بالله، فقول علي عبد المطلب وللبيت رب يحميه اعتقاد أنه عز وجل هو القادر على حمايته، أضف إلى أنهم وضعوا هديا إبلا وقلدوها هديا، قالوا لعله يعتدي عليها فيغضب الرب عليه. أما هم فقد خرجوا من مكة، وقد تولى الله عز وجل هذا الجيش حيث أرسل عليهم طيرا أبابيل. فحكى الله عز وجل هذه القصة فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونسبهم إلى الفيل، لأن الفيل قد حمد فعله واسمه محمود، ذلك أنه أبى أن يتوجه إلى الكعبة، فإذا سير إلى الشام أو إلى أي جهة ركض، فإذا سير إلى الكعبة وقف. قال بعض أهل العلم الفيلة كانت ثمانية، الفيلة التي كانت معهم ثمانية، وإنما وحد لرؤوس الآي، يعني قال الفيل ما قال الفيلة، مراعاة في تضليل لمناسبة رؤوس الآية الفواصل. وقال ابن عطية جمهور المفسرين على أن الفيل فيل واحد فقط، وكذا قال أبو حيان، ولعله الصواب. إذن الله عز وجل لم يسمهم لأنهم في غابر الزمن وذهبوا، ونسبهم إلى من حمد فعله وهو الفيل، فقال ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وفي تلك الواقعة ولد النبي صلى في تلك السنة ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تذكير لقريش بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أعطاهم نعمتين، أعطاهم نعمتين حيث حمى بيته، وخرج إلى الدنيا نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي على يديه سيكون عز العرب خاصة وعز أهل الإسلام عامة، فإن العرب كانوا على هامش التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشاعر حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور، إن آيات ربنا بينات ما يماري بهن إلا الكفور، إن آيات ربنا بينات ما يماري بهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. ألم ترى يا محمد، وهذه السورة والسورة التي تليها في مقام الامتنان على قريش، أي كما حميت لكم هذا البيت فأطيعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنكم كنتم تقولون للبيت رب يحميه فحماه، وهذا الرب الذي حمى لكم البيت هو الذي أرسل هذا الرسول، وحري بكم أن تطيعوه فقد جاءكم بالهدى والنور. ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. بلى، قد جعل كيدهم في تضليل، وضلال، وأصبح ذلك الجيش أثرا بعد عين بلا عمل من بشر، بدون أي مقاومة من أهل مكة، فهي منة خالصة. هم خرجوا إلى رؤوس الجبال، وكان غزو مكة كيدا، وسماه الله عز وجل كيدا حتى يصرف الناس عن مكة وينصرفوا إلى تلك الكعبة التي بنيت في اليمن، وهذا من كيدهم. لكن الله عز وجل أبطل هذا الكيد، وذلك بإرسال الطير الأبابيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل. والطير هذا يا أخواني مما أبهم من القرآن، والقاعدة في مبهمات القرآن أن تبقى على إبهامها وألا نتكلف البحث عنها. وش طبيعة الطير هذا؟ وش لونه؟ وش اسمه؟ هذا كله مبهم لأنه لا أثر له في القصة، أرسل الله طيرا وكفى. والقاعدة كما قلت لكم في مبهمات القرآن عضوا عليها بالنواجذ تفيدكم في كثير من مواضع التفسير، والتي اشتغل بها أهل التفسير في تحديد المبهمات. المبهم يبقى على إبهامه بلا تعيين ما لم يعين في قرآن أو سنة. يعني إذا عين في مكان آخر من القرآن فلنعين، وإن جاء في السنة ما يعين هذا المبهم فلنعينه. أما إذا لم يرد عندنا دليل يدل على التعيين فالأصل فيه البقاء على الإبهام. من أمثلة المبهم الذي دل الدليل على تعيينه قول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من هو الأعمى هنا؟ دلت السنة على أنه عبد الله بن مكتوم، وذكر بوصف العمى لفائدة، لكنه رجل معروف. ولذلك احفظ هذه القاعدة ترتاح في كثير مما جال فيه أهل التفسير في مبهمات القرآن، مثل كلب أصحاب الكهف وأهل القرية وغيرها كثير، والشجرة وغيرها كثير مما أبهم من القرآن. خلاص، لأن المقصود طير أتى من السماء، ولا نقول كما يقول بعض المفتونين هداهم الله: لا، ما هو طير حقيقة، هذه جراثيم، كما قالها بعضهم، يقول هذه جراثيم أرسلت إليهم ففتكت بهم. لا، الله قال طير وخاطب العرب باللغة التي يعرفون فهو طير. فهذا في أقصى الشمال وهذا في أقصى الجنوب. هذا قال طير ونبحث وإيش الطير هذا، وش لونه، وش قصته، وش اسمه. والثاني إيش قال؟ لا، أصلا ما هو بطير، هذا جراثيم، وإنما كنا عن الطير لأن العرب كان لا تعرف للطيور. لا، طير طير. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه الطيور بقوله أبابيل. وقد اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الكلمة، فقال بعضهم: الأبابيل الجماعات. والعرب يقولون إن أبابيل لا واحد لها من لفظها، يعني ما تستطيع تجيب له واحد، هي جمع هكذا لا واحد لها من لفظها، ما تستطيع تقول مفردها كذا. إذن القول الأول في أبابيل أنها الجماعات، يعني طير أتت جماعات. وقال بعضهم أبابيل أن يتبع بعضها بعضا، أن يتبع بعضها بعضا. وقال بعضهم أبابيل يعني كثيرة، طير كثير. وقال بعضهم أبابيل يعني مختلفة، هذه الطيور مختلفة، تأتي من ها هنا وتأتي من ها هنا من كل اتجاه. طيب وش رأيكم؟ هل القول الأول هو الصحيح ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ما شاء الله ما شاء الله، الركيزة ركيزة، جميل. والله أنا مسرور غاية السرور يا أخواني، ما سألتكم عن شيء من اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد أو في الجمع إلا تجيبون إجابات موفقة، وهذا يدل إن شاء الله تعالى على يعني أن هناك فائدة من فضل الله سبحانه وتعالى. صحيح، هذه الأقوال كلها صحيحة، فهي صفات لهذه الطيور، صفات لهذه الطيور، سمى كل واحد من السلف صفة منها، فهي طير تأتي على من كل اتجاه، وتأتي متتابعة، وتأتي جماعات، فهذه الصفات كلها تصدق على ما أرسله الله عز وجل على جيش أبرهة. ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل يا أخواني هنا فسر في موضع آخر، فهو طين من حجارة، يعني يدل أنه حجارة مكونة من الطين قاسية. والدليل على تفسير السجيل بالطين قول الله عز وجل في قصة لوط: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقال في موضع آخر في نفس القصة: لنرسل عليهم حجارة من طين، حجارة من طين. وبالتالي يكون تفسير السجين ها حجارة من طين، حجارة من طين. فجعلهم، الضمير يعود إلى من؟ أصحاب الفيل. كعصف مأكول، العصف ما يعصف ويحطم من الزرع. وقد ذكر السلف رحمهم الله جملة من الأقوال أمثلة لهذا العصف، فقالوا يعني التبن، وقالوا ورق الحنطة، وقالوا القصيل جزل الدواب، وقالوا القشرة على الحبة كالغلاف على الحنطة. كل هذا أمثلة ها للعصف، فهو كل ما يحطم من الزرع، سواء كان من الزرع اللي هو القمح أم من الحنطة أم غيره، فكل ما يصدق عليه أنه معصوف فهو تفسير أو مثال فجعلهم. والشاهد أو المراد أنهم أتوا بخيلهم وخيلائهم، وأتوا مجتمعين متباهين بقوتهم، فأرسل الله عليهم طيرا. الطير يا أخي بطبعه ضعيف ولا لا؟ مهما بلغت قوة الطير ضعيف، لا يقارن. شوفوا معهم فيل، فيل وش جاب الفيل للطير؟ لكنها قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لو تقول والله في معركة حصلت بين فيل وطير، النتيجة معروفة سلفا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهلكهم فجعلهم كعصف مأكول، يعني متفرقين، معصوف. يعني انظر إلى لما تروح المزرعة وقد حصد القمح، وش يصير القمح اللي كان واقف ومستقيم وفيه ما شاء الله القمح؟ خلاص أي هبوب من الريح ها يطيره، ما هو بشيء يطير معه. وهذه تتجلى فيها قدرة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وفي يوم الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فزجروها فألحت، فقالوا خلأت القصواء أي حرنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يقول أنا القصوى ما أعرف أنها تحرن، لكنها كونها جلست هنا لأمر الله كما أمر الله الفيل أن يبرك خلاص. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتم إليها. خلاص في إشارة لما حرنت القصواء وبركت أن هذا بأمر الله عز وجل، وأنه قد حبسها عن مسيري إلى مكة وأن أفتح مكة هذه السنة أمر الله لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. وفعلا أتى صلح الحديبية فكان سببا في إسلام من؟ سائر العرب. السورة التي تليها سورة قريش، قال الله عز وجل: لإلاف قريش. المناسبة بين السورتين ظاهرة ولا لا؟ ها؟ مناسبة دائما. المناسبات بين السور قسمان: إما مناسبة ظاهرة أو مناسبة خفية تحتاج إلى إعمال ذهن. هذه من المناسبات الظاهرة، كما قلنا لكم المناسبة بين سورة الضحى والشرح، هذه المناسبة. يعني إنما أهلك الله عز وجل الفيل من أجل من؟ من أجل قريش. يعني هو مزيد من الامتنان على من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. واللام هنا يا أخواني هي لام التعجب، كما قرر ذلك ابن جرير على الصحيح من أقوال أهل العلم، كأنه يقول: تعجبوا لإلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك، أي تعجبوا لإلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. وقول ابن جرير رحمه الله هذا يرد على من قال إن اللام متعلقة بالسورة التي قبلها، كأن تكون حرف جر أو غيره، والصحيح أنها لام التعجب. قريش من؟ قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نزل القرآن ها بلسانهم، كما قال عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم لكتل من كانوا يكتبون المصحف، إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فاكتبوه بلسان، فإنما نزل بلغتهم. وقد جلس، أقول نزل القرآن في مكة وفي قرابة 9 سنوات من المدينة أو 8 سنوات من المدينة كلها على حرف واحد وهو حرف قريش، إلى أن نزل التيسير فنزل القرآن على 7 أحرف. فالله عز وجل يقول لإيلاف قريش، إيلافهم. الكلمة إيلاف هذه تحتمل أحد أمرين: إما أنها من الائتلاف والاجتماع، فكأنه قال عز وجل: أهلك أصحاب الفيل لائتلاف قريش واجتماعهم في بلدهم آمنين، فتكون من الائتلاف. أو تكون من الألف ويكون المعنى المراد أهلك الله عز وجل أصحاب الفيل ها لما كانوا يألفونه من رحلتهم في الشتاء والصيف فيرجعون إلى بلدهم آمنين، فهي إما من الائتلاف وهو الاجتماع أو من الإلف أو من الإلف أي يألف هذا. وهذا منة الله سبحانه وتعالى على قريش في أسفارهم لما قال لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذا منته سبحانه وتعالى عليهم في أسفارهم. وقد ذكر في موضع آخر من القرآن منته عليهم في إقامتهم. من يخبرنا بهذا الموضع؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. إذن الله امتن على قريش بأمرين، حال الإقامة وحال السفر. لكن من لم يهده الله عز وجل فلن يهتدي. رحلة الشتاء، قيل رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فكانوا في الشتاء يذهبون إلى اليمن وكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام لتجاراتهم، ما هو سياحة، ما يعرفون السياحة، كانوا يتاجرون. إيلافهم بدل من الإيلاف الأول ومفسر له، فإن فسرناه بالائتلاف وهو الاجتماع فكذلك، وإن فسرناه بالإلف فكذلك، فهو بدل منه. رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. البيت أي بيت؟ أحسنت. البيت هذا الذي قلتم وللبيت رب يحميه فاعبدوه. القرآن يا جماعة في سياقاته كل ما أطال الإنسان النظر تعجب. هذه القصة يا أخواني، سورة الفيل وسورة قريش، الشاهد منها فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت الذي حميناه، الذي خرجتم إلى رؤوس الجبال وتولنا لنا حمايته، ما دافعتم برجل واحد ولا خسرتم رجلا واحد. فليعبدوا رب هذا البيت. يقولون كان هناك إنسان يتقرب إلى البيت ويعبده من دون الله عز وجل، فأتى إليه موحد وأراد أن يدعوه إلى الله عز وجل، فقال له إني أريد أن أتعلم عليك القرآن. قال لا بأس تفضل. قال أريد أن أقرأ عليك سورة قريش. فقرأ السورة، فلما وصل فليعبدوا رب هذا البيت قال فليعبدوا هذا البيت، فمباشرة هذا الذي كان يتقرب إلى الكعبة قال لا فليعبدوا رب هذا البيت، فأعاد وقال فليعبدوا هذا البيت، قال أخطأت، فليعبدوا رب هذا البيت، قال سبحان الله أنا المخطئ ولا أنت المخطئ، أنا رأيتك تعبد البيت وتقول لي أعبد رب البيت، أنت أحد أمرين، يما تقرأ قراءتي فليعبد البيت وتترك عباءة وتستمر، وإلا إن صححت فلا بد أن تصحح عملك، صحح قراءتك على نحو إيش عملك. فاستفاق هذا وعلم أنه مخطئ، وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الواو لا تقتضي الترتيب، لكن تقديم إطعام الجوع على الأمن وآمنهم من خوف والإتيان بالواو يدل على أنه يا أخواني، هل يمكن الإنسان يهنى بأكل وشرب بلا أمن؟ ها؟ هل يمكن؟ لا يمكن. الخائف يا أخواني لا يهنى بأكل وشرب، ولذلك ربط الله عز وجل المنة بهذين الأمرين، يقول أطعمتكم من جوع وآمنتكم من خوف. لكن لو أنا أشبعتكم وأنتم خائفون يصلح؟ ها؟ ما يصلح. ولا والله عندكم أمان لكن جوعاني يصلح؟ لا ما يصلح. النعمة إنما تكمل بالأمرين، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا تحقيق دعوة إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال مالك بن دينار عليه رحمة الله ما سقطت أمة من عين الله إلا ضرب أكبادها بالجوع، إلا ضرب أكبادها بالجوع. نسأل الله العافية. الجوع يا أخواني أمره عظيم. اسألوا آباءنا الذين مر عليهم الجوع كيف كان، كيف يعرفون قدر هذه النعمة. السورة التي تليها قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين، وهي سورة الماعون. أرأيت يا محمد الذي يكذب بيوم المعاد والجزاء والثواب، فإن المكذب بالدين له صفات. من صفاته يدع اليتيم، يدع اليتيم يعني يقهر اليتيم، وهذا تفسير على المعنى. وقال بعض المفسرين يدع اليتيم يدفع اليتيم، وهذا تفسير على اللفظ. وأيهما أصح؟ أه؟ إيش؟ يقهر؟ كلها صحيحة، صحيح كلها صحيحة. لكن الذي فسر يدع بالقهر فسره على المعنى، والذي فسره بالدفع فسره على اللفظ، فإن يدع يعني معناه يدفع، يعني يظلم اليتيم ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، كقوله تعالى في موضع آخر في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ولاحظوا يا أخواني دائما يربط اليتيم بالمسكنة ولا يربط بالفقر، لأن حالة اليتم أقرب إلى المسكنة منها إلى الفقر. ربما يكون الإنسان اليتيم إيش؟ غني، لكنه إيش؟ مكسور الجناح. نعم مكسور الجناح. وكما قلنا لكم في أول لقاء في سورة الضحى أنني تأملت القرآن فيما يتعلق باليتيم فوجدته قد عالج النواحي الثلاث التي يحتاجها الإنسان السوي: حالة اليتيم النفسية، وحالته الجسمية، وحالته الاجتماعية. عالجها كلها وتولاها، بل إنه في بعض المواضع سماه يتيما بعد بلوغه، وهو في الشرع ليس يتيم، وإنما تذكير بحالته الأولى، وأنه ليس معنى أنه بلغ أن يترك بلا عناية وأن يفرط به أبدا. ثم قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اختلف العلماء رحمة الله عليهم أو أهل التفسير في المراد بالسهو هنا، فقال بعضهم: المراد بها الترك بالكلية، الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لها تاركون. وقال بعضهم: بل المراد الذين يخرجونها عن وقتها، هم يصلونها لكنهم يصلونها خارج وقتها. وقال بعضهم: هم المهرطون في آدائها وأركانها وشروطها. بعض السلف لما سمع من فسر الذين هم عن صلاتهم ساهون بأنها في الخشوع قال: أخطأ من فسر ذلك، لأن الله قال عن ولم يقل في، ولم يقل في. فالحديث هنا يا أخواني عن التفريط في الصلاة، عن التفريط في الصلاة، سواء كان بالكلية، تركها بالكلية، أو التفريط في أركانها أو وقتها. ابن القيم رحمه الله لا يرتضي تفسير السهو بالترك بالكلية، يقول: لا، لأن الله سماهم مصلين، يقول إن الله عز وجل سماهم مصلين، فقال: فويل للمصلين. فلما سماهم مصلين يقول: لا نفسر هذه الآية بتارك الصلاة بالكلية، وإنما السهو هنا هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال ابن مسعود، وإما عن الحضور والخشوع. ورجح قال: والصحيح أن السهو يعم كلا الأمرين، الوقت والخشوع. طيب، الذي يظهر لي والله أعلم أن ترك الصلاة بالكلية داخل في معنى الآية، أن ترك الصلاة بالكلية داخل في معنى الآية، لكن ما الجواب على كلام ابن القيم؟ كلام جميل، يقول: وإلا لم يكونوا مصلين، يعني أن الله وصفهم بالصلاة. لا، ما فيها غالب هذه. ها؟ أحسنت، أحسنت. هذا رأي ابن كثير، يقول رحمة الله عز وجل عليه: هم من أهل الصلاة الملتزمون بها شرعا، هم من أهل الصلاة الملتزمون بها شرعا، يعني هم من أهل الصلاة، مسلم مطالب بالصلاة، لكنه تركها بالكلية، فهو أصلا من أهل الصلاة. فتسميتهم بالمصلين ليس المقصود أنهم المؤدون للصلاة، وإنما أنهم من أهل الصلاة، أي ممن وجبت عليهم الصلاة. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن هذه المعاني داخلة، أو أن معنى التارك لها بالكلية داخل في هذا الوعيد. وهذه المسألة ليست مسألة حكم تارك الصلاة، فهذه مسألة أخرى تؤخذ من أدلة أخرى. هل تارك الصلاة يكفر أو ما يكفر؟ هذه مسألة تؤخذ من أدلة أخرى. وهذه الآية مثل آية سورة مريم فيما يظهر لي. من يذكرني بسورة مريم؟ آية الذين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإضاعتها هناك إما تركها بالكلية أو إضاعة وقتها. فهذه الآية عبر عنها هناك بالإضاعة، وعبر هنا عنها بالسهوي. الذين هم يراءون، هذه صفة من صفات المنافقين، أي أنهم يتركونها، وإن صلوها صلوها مراءة، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. الماعون في تفسيره أقوال كثيرة متعددة في كتب التفسير. فقال الزهري: الماعون بلغة قريش المال. وقال علي: الماعون الزكاة. وقالوا: إنه متاع البيت. وقالوا: إنه العارية. وقالوا: إنه الدلو. وقالوا: إنه الحبل. وأقوال كثيرة جدا. وكل ما ذكره السلف هو مثال للماعون، كل ما ذكره السلف هو مثال للماعون. قال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. يعني كل ما قيل بين من أقوال هي بين هذين الأمرين. قال أبو عبيدة: الماعون في الجاهلية كل منفعة وعطية وعارية، وهو في الإسلام الطاعة والزكاة. وقال قطرب: الماعون أصل الماعون من القلة، فسمى الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنه قليل من كثير. قال النحاس: وهذه الأقوال ترجع إلى أصل واحد، وهو الظن بالشيء اليسير الذي يجب ألا يظن به، مشتق من المعني وهو الشيء القليل. قال ابن كثير في كلام جميل حول هذه الآية: ويمنعون الماعون، يعني لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى بإعارة ما ينتفع واستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى. والمراد التعريض بهم، وأن هذه صفاتهم، وهي من صفات المكذب بالدين. ودائما يا أخواني هناك تلازم بين الصلاة والزكاة، حينما تذكر تصريحا وحينما يشار إليها إشارة. وقول الله عز وجل حينما ذم هؤلاء بأنهم يمنعون الماعون يفهم منه إيش؟ مدح من لم يمنع ولا لا؟ ولذلك جرت العادة بين الناس أنهم ينتفع بعضهم ببعض بمعونه، بالحبل، بالدلو. هل حين لم أنك عطيت جارك دلوك، هو يروح وزنه 20 ويجي وزنه 13، هو نفسه، هو الدلو نفسه ما يتغير. ها؟ طيب، هذه على الهامش. وش رأيكم وقت الشتاء عندنا في بلادنا؟ رعينا الجيوب، هؤلاء اللي معهم حبال، ولا لقى واحد مغرزة سيارته ومر عليه وعطاه، بوري سلم عليه ومشى، والرجال يشر له يقول حبل حبل يا أخي جرا، أليس هذا من منع الماعون؟ يدخل، لأنه هذا يبيك تقف وتسحب دقيقة، هو قاعد له 3 ساعات الآن، تحط على ما قال ما شاء الله أعطاك الله اللاند كروزر، ها، حط الحبل ودقيقة ويطلع، ولا يأخذ منك دقيقة. فلا تمنع الماعون، وربما الله عز وجل يدخلك الجنة بهذا، خاصة يا أخواني لما يكون أصحاب عوائل ولا شيء، والليل بيظلم عليهم. ولذلك أعجبني، كنت مع أحد الإخوة مرة ونمشي، فالتفت يوم دريت انطلع برا الشارع، قال في واحد هناك أخشى مع عائلة، وراح قال والله اللي 3 ساعات هنا، لأنه غرز بعيد عن السيارات عن الشارع، قال والله لي 3 ساعات هنا وأنا أحاول حالة، طلعناه في دقيقة واحدة، ما أخذ شيء، السيارات الصغار ذي ما يمشي. المقصد ليس هذا، هذا مثال، يعني في أشياء كثيرة جدا. وانت ماشي في السيارة واحد تعطل، وقف عطى اشتراكه، صح ولا لا؟ واحد متعطل ما عنده استبنة سيارة، وقف عطى استبنة سيارة نفس سيارك، عطى العفريتة. صور كثيرة لمنع الماعون احنا ما نشعر فيها، بين الجيران. طيب، ننتقل الآن إلى سورة أخرى، وهي سورة الكوثر. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جاء في صحيح مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما أو مبتسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فقال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فيقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في بعض كتب علوم القرآن يقولون إن كل القرآن نزل بالوحي الجلي عدا سورة الكوثر. من وين استدلوا بهذا؟ فإنها نزلت مناما. يقولون كل القرآن نزل بالوحي الجلي وهو وقت يقظة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سورة واحدة وهي سورة الكوثر. من وين أخذوها؟ إذ أغفى إغفاءة، إذ أغفى إغفاءة. وهذا القول لا يصح حقيقة، بل الصحيح أن القرآن كله نزل بوحي جلي ولم ينزل منهم شيء بالمنام أبدا. وأما قول الراوي إذ أغفى إغفاءة، فإنها الحالة التي كانت تعتريه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي. هذا الجواب عن هذه اللفظة. وبالتالي فسورة الكوثر كسائر سور القرآن نزلت يقظة لا مناما. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يدل على ماذا؟ يدل على أن البسملة تنزل مع كل سورة، ولذا أثبتها الصحابة رضي الله عنهم. لكنها كما قلت لكم تنزل معها وليست منها، تنزل معها وليست منها. والدليل على أنها تنزل معها وليست منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة من 30 آية شفعت لصاحبها، وهي سورة تبارك، وهي 30 آية بدون البسملة. أما مسألة هل الفاتحة هل البسملة من الفاتحة وليست من الفاتحة، هذه مسألة لعلكم أظن أنكم تطرقتم إليها في تفسير سورة الفاتحة في افتتاح هذه الدورة. لكن خلاصة ذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة، ويدل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فجملة من الأحاديث، من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنه، قول الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ولو كانت البسملة منها ولم تذكر في القسمة، لم تذكر في القسمة، فدل على أنها ليست من الفاتحة. أما النظر فإنه قد اختلف فيها والقرآن لم يختلف فيه، قد اختلف فيها والقرآن لم يختلف فيه. الكوثر فسر بتفسيرين، الأول أنه النهر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفسر بالخير. ما الفرق بين التفسيرين يا شباب؟ صحيح التفسير بالخير أعم، لكن لماذا بعضهم فسره بالكوثر وبعضهم فسره بالخير؟ الذي فسره بالكوثر أخذه من تفسير القرآن بالسنة ولا لا؟ تفسير نبوي. والذي فسره بالخير تفسير لغوي، تفسير لغوي. الشوكاني رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال قال النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالنهر، وقد صح ذلك عنه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. خلاص فسر بالكوثر، خلاص ما لها داعي. لكن يا أخواني تفسيره بالخير صحيح معنى ولا لا؟ فإن الكوثر حتى في نص الحديث هو من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه خير كثير، عليه خير كثير. طيب، هل الحوض هو الكوثر أم الحوض شيء آخر أو الكوثر شيء آخر؟ قال بعض أهل العلم إن الحوض هو الكوثر، وقد فهم هذا من بعض روايات الحديث. وقرر ابن حجر رحمه الله أن الحوض بجانب الجنة ينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، فالنهر في وسط الجنة والحوض خارج الجنة، ترد عليه من؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. طيب، الذي فسر الكوثر بالنبوة والقرآن وثواب الآخرة تفاسير صحيحة ولا غير صحيحة من جهة المعنى؟ صحيحة، لكنها هنا في هذا الموضوع ليس هو المراد، وإن إنا أعطيناك الكوثر هو ذلك النهر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر، فأخلص لربك صلاتك ونحرك. ولذلك فصلي أي صلي صلاة بإخلاص لله عز وجل، مثلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي صلاتي وذبحي لله. وانحر المراد به نحر البدن ونحوها، أي نحر القرابين لله عز وجل، يعني أن تذبح لله عز وجل. وجاء في بعض التفاسير أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، قالوا وانحر فصلي، أخذ قال فصلي لربك وانحر، يعني صلي وضع يدك تحت نحرك، هكذا يقولون. وقال بعضهم فصلي يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقال بعضهم استقبل نحرك بالقبلة. ليش ما جابوها ايش فسروها بالنحر البدن والذبح لله عز وجل أخذا من الصلاة؟ قالوا إنه إيش؟ إن الصلاة فأكيد إن النحر متعلق بها. وهذه الأقوال كلها ضعيفة. قال ابن كثير رحمه الله وهذه الأقوال غريبة جدا، بل النحر هو نحر البدن كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هنا سماها النحر. قال ابن جرير رحمه الله أي اجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا لله عز وجل على ما أعطاك من الكرامة والخير. إن شانئك هو الأبتر، شانئك يعني مبغضك، هو الأبتر هو المقطوع. وهذه الآية نزلت في العاص بن وائل حيث قال لما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، يعني ما له أولاد ذكر يبقون، كل ما جاه ولد مات، هذا مباشرة بس يموت ينتهي ذكره. فقال الله عز وجل إن مبغضك هو الأبتر هو المقطوع، وهذا هو سبب نزول هذه السورة. وقد ذكر بعض المفسرين أسباب أخرى وأسماء أخرى، منها أنها نزلت في أبي لهب، لكن الخلاصة أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سينقطع ذكره، فأعلى الله ذكره في العالمين، فأعلى الله ذكره في العالمين. قال بعض أهل العلم لم يسمى باسمه ليتناول كل من كان في مثل حاله، إن شانئك لم يذكر إن العاصى أو أبا لهب أو غيره ليشمل كل من كان في مثلها حاله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، فكل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم سينقطع ذكره كما أخبر الله عز وجل، وينقطع أثره. الآن ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة الكافرون. ورد في فضل سورة الكافرون أنها تعدل ربع القرآن، تعدل إيش؟ ربع القرآن. وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة بأسانيد ضعيفة، لكن بمجموعها يرتقي إلى درجة الحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، وفي ركعتي الفجر، وفي الركعتين بعد المغرب، ويقرأهم وصلى الله عليه وسلم في الوتر. وجاء في فضل هذه السورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. والحديث صححه الألباني وغيره، فإنها براءة من الشرك. ولذلك أوصي نفسي وإخواني، إذا أويت إلى فراشك ها فاقرأها، لأن المنام يا أخواني إيش؟ موت صغرى ولا لا؟ فإذا قريته وقد وعدك النبي صلى الله عليه وسلم أنها براءة لك من الشرك، وأذن الله عز وجل وقبضت روحك، فحري أن تكون من أهل التوحيد، فحري أن تكون من أهل التوحيد. فلنحافظ على هذا الذكر إذا أوينا إلى فرشنا. وهذا لما تحمله هذه السورة من المعاني العظيمة. قل يا أيها الكافر، قل من؟ يا محمد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول، فماذا سيقول إذا أراد أن يقرأ هذه السورة؟ يا أيها الكافرون، ولا يقول قل؟ الأمر له صلى الله عليه وسلم، فيقول إيش؟ قل يا أيها الكافرون. نعم، يقول حسب أمرنا الله عز وجل أن نقول فلنقل قل. أما الذين ينادون الآن، العجب من بعض الناس يقول خلاص الله قال قل، نحذف قل من قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال، قل لا، أمرنا الله أن نقول فلنقل قل يا أيها الكافرون. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله أهل الشرك، وهي آمرة بالإخلاص. فقول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون شاملة لكل كافر على وجه الأرض منذ نزول القرآن إلى قيام الساعة، ما دام على كفره. وإن كان الخطاب للكفار الذي نزل عليهم القرآن وهم كفار قريش، من جهل كفار قريش أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم سنة، قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. هذه من طرقهم في الصد عن دين الله. فأنزل الله عز وجل هذه السورة لبيان أن الدين واعتناق الدين لا فصال فيه، فهو غير قابل للتفاوض، وليس هناك أنصاف حلول في دين الله عز وجل. في المعتقد ليس هناك أنصاف حلول، فليس هو بضاعة أو مال نتقاسم نحن وإياكم ونتفاوض حوله. هذا دين الله عز وجل الذي أرسل به الرسل وأنزل له الكتب وأقام السماوات والأرض له، وجعلت الجنة والنار، وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون، ماذا يقول؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. إيش؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى، لكن لماذا أتى بما؟ قال العلماء إن ما هنا بمعنى من، لأن الأصنام غير عاقلة ولا لا، ولذلك أتى بما. أما العاقل فيأتي بمن. لكن ابن القيم رحمه الله له رأي آخر. يقول ابن القيم رحمه الله: المقصود هنا ذكر المعبود والموصوف بكونه أهل العبادة مستحق لها، فأتى بما الدالة على هذا المعنى. ليست القضية عاقل ولا غير عاقل، حتى فلنبقي اللفظ القرآني على ما هو عليه. الله عز وجل قال ما، إذن ما، ولا نقول ما بمعنى من. يقول إن المقصود هنا في السياق ذكر المعبود الموصوف بكونه أهل العبادة مستحق لها، فأتى بما الدالة على هذا المعنى، كأنه قال: ولا أنتم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق. يقول ابن القيم: ولو أتى بلفظ من لكانت إنما تدل على الذات فقط، وهو أراد الذات والصفة، أي أنه معبود. الأصنام معبودة ولا غير معبودة؟ معبودة، لكنها إيش؟ بغير حق. الله سبحانه وتعالى معبود، لكنه معبود بحق. ابن القيم رحمه الله بهذا الكلام الجميل يقول إن ما هنا على بابها، بل هي أبلغ من أن يأتي بمن هنا في هذا الموضع. لماذا؟ لأن الله أراد أن يقول: أنتم تعبدون معبودا باطلا وأنا أعبد معبودا بحق، فأتى بما، إذ لو أتى بمن لدل على الذات مجرد المعبود اللي هو الله، ولم يفهم منه أنه معبود بحق. يقول ابن القيم رحمه الله: ولو أتى بلفظ من لكانت إنما تدل على الذات فقط، ويكون ذكر الصلة تعريفا لا أنه هو جهة العبادة. إذن الصحيح يا أخواني أن ما هنا على بابها، والحكمة من مجيئها هنا على بابها أن الله عز وجل أراد الذات والصفة، أراد الإشارة إلى معبود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ الله عز وجل، وأنه يعبده بحق. ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال الله عز وجل: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هنا العلماء رحمهم الله نظروا إلى هذا التكرار، فقال بعضهم: كرر من أجل التأكيد. كرر من أجل التأكيد، أنه كرر من أجل التأكيد، وهذا قول حسن. لكن لو كان عندنا معنى جديد أو لا، وهذه قاعدة التأسيس والتأكيد. والآية يمكن حملها على هذا التكرار، يمكن حمله على معاني أحسن من قولنا أنه إنما كرر للتأكيد. من هذه المعاني ما حكاه البخاري وغير المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني الجملة الأولى في الماضي، في الزمن الماضي قبل المفاوضات قبل مجيئكم، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إخبار من الله عز وجل في المستقبل، أي ولن أفعل ذلك مستقبلا ولن تفعلوه، ولن تفعلوه، لأن من دخل الإيمان في قلبه وخالط بشاشة قلبه لا يمكن أن يعود عنه. القول الثالث نصره ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الجملة الأولى لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنه جملة فعلية، قال لا أعبد ما تعبدون، وفي الجملة الثانية قال ولا أنا عابد، جملة اسمية ليست جملة فعلية، وهذا يدل على نفي الإمكان، يعني أنا ما عبدتكم، لن أعبد معبودكم ولا يمكن أن أفعل ذلك، ولا يمكن أن أفعل ذلك. وهذا قول في غاية الحسن وغاية الجمال، لأنه فعلا الجملة الأولى فعلية والجملة الثانية اسمية، فالأولى نفي للفعل وحصوله، والثانية نفي لإمكان وقبول ذلك، يعني إيسو لا يمكن، هو قطع لمادة أصلا هذه المفاوضات في هذه المادة مقطوع، يعني ممنوع، لا يمكن أن يقبل. ولذلك الآن يا أخواني عندنا كم قول؟ قول الأول تأكيد، القول الثاني الماضي والمستقبل، القول الثالث أي أنه نفي الفعل ونفي قبول ذلك، ونفي قبول ذلك وهو رأي ابن تيمية رحمه الله. طيب أي الأقوال أصح؟ لا، يعني كلها لا شك صحيحة، لكن أيه أحسنها؟ قول ابن تيمية رحمه الله هو أحسنها وأبرعها. واللفظ يخدمه، وتأتي هنا قاعدة حمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد. فقول ابن تيمية أسس لنا معنى جديد في التكرار ولا ما أسس؟ أسس لنا معنى جديد، أسس لنا معنى جديد، وما نقله البخاري كذلك أسس لنا معنى جديد، لكن قول ابن تيمية رحمه الله قول في غاية الروعة والحسن، قول في غاية الروعة والحسن، فهو نفي أن يفعل عبادتهم كما في الجملة الأولى، ونفي أن يقبل بها ويرضى كما في الجملة الثانية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وتسمى هذه السورة سورة الإخلاص كما تسمى سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. فهذه السورة اللي سورة الكافرون فيها إخلاص القصد، وقل هو الله أحد فيها إخلاص العقيدة، فالتوحيد في قل هو الله أحد توحيد علمي عقدي، وفي قل يا أيها الكافرون عملي إرادي. هذا كلام جميل، كلام جميل، ويعطيك السر في قراءتهما معا في ركعتي الفجر، في ركعتي الطواف، في الشفع والوتر، لأنك إذا قرأتهما فقد أخلصت لله عز وجل علميا وعمليا. نعيد كلام الشيخ، يقول: وتسمى سورة الإخلاص، يقول سورة الكافرون تسمى سورة الإخلاص كما تسمى سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. فهذه السورة، يقصد سورة الكافرون، فيها إخلاص القصد، وقل هو الله أحد فيها إخلاص العقيدة. فالتوحيد في قل هو الله أحد توحيد علمي عقدي، وفي قل يا أيها الكافرون عملي إرادي. علمي، يعني أنت في قل هو الله أحد متعلق بماذا؟ بصفات الله سبحانه وتعالى، في جانب عملي علمي، أن تعتقد أن الله عز وجل له الصفات الكمال. في سورة الكافرون متعلق بالعمل في العبادة، نعم في العبادة والطاعة والصلاة، أن تخلص لله سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة بقوله: لكم دينكم، ها، ولي الأصل ديني ولا لا؟ والياء ديني، حذفت الياء هنا مراعاة لفواصل الآية. مراعاة لفواصل الآية وهي لغة، وأهالي منطقتنا يتكلمون بها ولا لا؟ أهالي منطقتنا في القصيم هذا حديثهم، دائما يقفون على النون ولا لا؟ لما يجي واحد من الجنوب ولا من الشمال يقول: ليش تقفون على النون؟ هي لغة قرآنية، فاعبدون، وفيها مواضع أكرما أهانا. هذا ما يتعلق بسورة إيش؟ الكافرين ولا الكافرون؟ ها؟ ها؟ الكافرون بسورة كافرين، يصح هذا وهذا، يصح إما أن تأتي بالسورة على الحكاية أو تأتيها على الإعراب، أو تأتيها على الإعراب. أنا أنصحكم يا أخواني بمراجعة تفسير ابن القيم رحمه الله لهذه السورة، ففي فوائد عجيبة. ابن القيم ما له تفسير، ابن القيم من لم يكتب تفسير، وإنما بث تفسيره في كتبه، وجمع تفسيره في بدائع التفسير، وجمع في كتاب آخر الضوء المنير أو شيء من هذا. المهم أنه ابن القيم رحمه الله لم يكتب تفسيرا، لكنه إذا تكلم في التفسير تكلم ببراعة حول هذه السورة، حول هذه السورة تكلم بأشياء جميلة جدا. نفتح الآن المجال للأسئلة أو نشرح سورة النصر. نعم أحسنت، لا شك نقول من الجملية، الجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية وتدل على استقرار. نعم نعم، لا لا لا، لم يقصد هذا، هي تتكلم في الجملة، لم تتكلم بأشخاص، ليست كإن شانئك هو الأبتر ولا تبت يدا أو غيرها بأشخاص معينين، لا، إنما تتكلم، يعني يتكلم عن هذه الحالة، أنه لا يمكن أصلا قضية المفاوضات في الدين في, 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 في العقيدة، لا يمكن، غير قابل للتفاوض. يعني ما هي القضية تقول والله تعالى طيب وش رأيك، يعني مثلا نبي نصلي، أنتم الآن توجب علينا 5 صلوات، وش رأيك نخفضها للنصف وندخل في الإسلام، أنتم تصلون 2 وحنا نصلي 2 وخلاص، يصير يعني نكون دين جديد، مفاوضات. أو مثل ما قال كفار قريش: سنة مسلمين، سنة نعبد الله وسنة نعبد اللات. هذا ما يمكن. فالقضية هنا في هذه السورة يقول أبدا هذه غير وارد. أما المقصود ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا يمكن حصول ذلك، يعني في هذه، يعني لا يمكن أن تعبدون وأنتم مقيمون على الشرك تعبدون الله، ما يجتمع شرك وتوحيد أبدا. يا أمة موحدين، أنتم تكونوا موحدون أو تكونوا أهل شرك، إما أهل توحيد أو الشرك. نعم نعم نعم، تفضل، لا بأس، لا، هذا قريب نسمعه. لا خل على بابها هازيا للعطف. نعم نعم الكوثر. نعم يدخل. نعم يقول هذا داخل في المعاني. مثل زميلك مثل سؤال وأخونا يسأل سؤال جميل جدا يقول إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية فهل نكتفي بتفسيره؟ فإننا نجد في كتب التفسير آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرت. نقول لا، تفسر صحيح فتفسر على المعنى ويصح، فتفسير الكوثر هناك بالخير صحيح لغة وهو داخل في تفسير الآية، لكن المراد بالكوثر هنا في هذا التفسير ما هو؟ هو النهر. مراد بالكوثر هنا هو النهر، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه النهر. فضلا ما يحضرني الآن شيء من هذا، ما أدري والله. نعم في سياق الصلاة، لأن دائما الصلاة والزكاة تربط، وأنت تعرف منه أنه يقول أعلى الماعون ما هي؟ الزكاة. يقول زميلك أخونا لماذا ويمنعون الماعون أتت في سياق الصلاة ولم تقل ولم تأتي في سياق ولا يحض على طعام المسكين؟ نقول دائما تقرن الصلاة بالزكاة، وأعلى الماعون كما فسره أهل التفسير هو إيش؟ الزكاة، وأدنى الدلو والحبل وغيره. نختم هذا الآن هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى نستأنف بعد 10 دقائق بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.